بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نذل أو نذل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فصل في الصداق. ذكر الصداق سنة، فلو نكح بلا صداق حالة التفويض صح، ولم يجب إلا بفرض قاضي أو بالتزام الزوج بالتراضي أو بالدخول، فهو مهر مثلها والاعتبار بالنساء من أهلها، وفي سوى التفويض إن سمى لها مهرا وإلا فهو مهر مثلها، ثم الكثير والقليل يجعل مهرا، ولكن شرطه التمول عينا ودينا مطلقا ومنفعة، وجاز حبس نفسها ليدفع. وبالطلاق قبل وطء شطرا، وحيث مات واحد تقررا، وسن مع دخوله أن يولما، لكن حضور من دعي تحتما، إن لم يكن عذرا كأمر يجتنب، ولم يخص الأغنياء بالطلب. وسن مع دخوله أن يولما، لكن حضور من دعي تحتما، إن لم يكن عذرا كأمر يجتنب، ولم يخص الأغنياء بالطلب. يذكر الفقهاء رضي الله تعالى عنهم في باب الصداق، حينما يذكرون الصداق وأحكامه التي مرت معنا سابقا كلها، يذكرون سنة الوليمة. والوليمة، كلمة الوليمة عند الفقهاء هو اسم يقع على كل دعوة تتخذ لسرور حادث، اسم يقع على كل دعوة تتخذ لسرور حادث، من نكاح أو ختان أو ولادة أو غير ذلك. والأشهر إطلاقها في النكاح وتقييدها في غيره. الأشهر إطلاقها في النكاح، يعني إذا كان كلمة الوليمة تصدق على كل الولائم، كل أنواع الولائم، هذا قول من أقوال الفقهاء. يقولون كل دعوة تسمى وليمة، ولكن الأشهر عند الفقهاء أن إذا أطلقت كلمة الوليمة، يعني لو قال واحد أنا أدعوكم إلى وليمة، فمعنى ذلك أنها وليمة عرس، أنها وليمة عرس. فإذا أراد غير العرس فعليه أن يقيد، يقول أدعوكم إلى وليمة ختام، أدعوكم إلى وليمة ولادة، إلى آخر ما هناك. كل ذلك يسمى وليمة، ولكن إذا أطلقت بدون ذكر شيء معها فإنها تصرف إلى وليمة العرس، وإذا قيدت بشيء آخر تصرف إلى ما قيدت به. هذا قول. والكثير من اللغويين يقولون كل دعوة لها اسم، كل دعوة لها اسم، يعني مثلا دعوة العرس اسمها وليمة، ودعوة الختام اسمها إعذار، إعذار، من ذلك المختون يقال له في اللغة معذور، معذور، فالدعوة تسمى إعذارا. أيضا دعوة الولادة تسمى عقيقة، والدعوة التي تقام لسلامة المرأة في ولادتها، ولدت انتهت، ومن أجل شكر الله عز وجل على سلامة هذه المرأة التي ولدت تسمى هذه الدعوة الخرس، تسمى الخرس. وكذلك الدعوة التي تقام للمسافر إذا قدم من سفره تسمى نقيعة، تسمى النقيعة، مأخوذة من النقع، النقع هو الغبار الذي يتعرض له المسافر في سفره، فتسمى الدعوة نقيعة. وأيضا ما يدعى له من حينما يسكن الإنسان بيتا جديدا أو يحدث بناء للسكن، فدعوة لأجل هذا تسمى وكيرة، وكيرة مأخوذة من الوكر، وهو المكان الذي يأوي إليه الإنسان يسمى وكرا، ويطلق كثيرا على الطائر، وكر الطائر يقال له. فهذه الدعوة تسمى وكيرة. وإذا كانت الدعوة لا سمح الله لمصيبة ألمت به فإنها تسمى الوضيمة، الوضيمة من الوضم وهو الضر. وإذا كانت الدعوة بلا سبب، كثير من كرماء المسلمين يحبون أن يدعو الناس إلى طعامهم، ولو كان في منهم فقراء بيكون فقير ويحب أن يدعو الناس إلى بيته ويأنس بهم إذا أكلوا من طعامه ويسر بذلك، فهذه الدعوة بلا سبب تسمى المأدبة، المأدبة. فهذه مجمل الدعوات التي يذكرها أهل اللغة، وهذا طبعا لا يعارض الشرع، كل ذلك لا يعارض الشرع، بل بالعكس فيه أجر وثواب، لأنه يندرج تحت قاعدة عامة من قواعد الشرع، وهي أطعام الطعام. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول سيدنا عبد الله بن سلام اليهودي، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى المدينة المنورة في هجرته الشريفة، دلف إليه سيدنا عبد الله بن سلام وجلس إليه وسمعه يوصي بثلاثة أشياء: الإطعام الطعام، إفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. فهذا من وصايا النبي عليه السلام. وأحاديث كثيرة وردت في إطعام الطعام، وليس معنى إطعام الطعام في هذه الأحاديث الصدقة على الفقراء بالطعام، لا، هذاك أمر آخر. إطعام الفقراء نعم هذا صدقة، ولكن إطعام الطعام لعموم الناس هذا عبادة أخرى غير الصدقة على الفقراء والمساكين. إطعام الطعام لجميع الناس كائن من كان، ولكن يكره أن يخص بها الأغنياء فقط، أن يدعو أغنياء فقط لدعوة ما، لأي دعوة من الدعوات، هذا فيه كراهة، فيه كراهة شديدة. الأولى أن يدعو إلى الطعام من شاء، ويخلط يكون في الفقراء والأغنياء حتى لا يكون في كسر قلب لهؤلاء الفقراء. وهذه الدعوة دعوة نحن في بصدد وليمة العرس. هذه الدعوات التي ذكرناها وإن كانت سنة وهي من أطعام الطعام، يعني تندرج تحت القاعدة الشرعية العامة في أطعام الطعام، ولكن نحن بصدد وليمة العرس خصوصا. وليمة العرس أغلب الفقهاء يقولون إنها سنة، أغلب الفقهاء وجمهورهم على أنها سنة. فمن تزوج فإنه يسن له أن يولم. وفي بعض المالكية رضي الله تعالى عنهم يقولون إنها واجبة. ومعتمد الجميع إنما هو الحديث الصحيح الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشات، أولم ولو بشات. فبعض المالكية فهم من ذلك الوجوب، طالما قال له أولم وهذا فعل أمر والأمر للوجوب حقيقة، فمعنى ذلك أن الوليمة هي واجبة، إقامة وليمة العرس واجبة. لكن جمهور الفقهاء يرون أن هذا خطاب لسيدنا عبد الرحمن بن عوف، بالطبع معروف أن سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان ميسور وكان غنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أولم ولو بشاتة، ممكن أن تكون وليمة بأكثر من شات، بعدد من الشياء أو ببقرة أو بجمل أو بغير ذلك، وأقلها الشات اللي أولم ولو بشات. هذا لا يخاطب به فقراء المسلمين يقال له أولم بشات، هو عنده شات لحتى يولم فيها، ففي هذا صعب عليه. لذلك رأى جمهور الفقهاء أن هذا الأمر إنما هو للندب وليس للوجوب. فإذا الوليمة، وليمة العرس، هي سنة بحق عموم المسلمين. أما وقت هذه الوليمة فمن الفقهاء من قال إنها حين العقد، ومنهم من قال إنها عقب العقد، ومنهم من قال إنها حين الدخول، حين العرس، ومنهم من قال عقب العرس. والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما أصبح عروسا، صلى الله عليه وسلم حينما أصبح عروسا بزينب دعا القوم، امتى دعاهم؟ حينما اصبح، يعني ليله العرس في الصباح دعا الصحابه رضي الله تعالى عنهم الى طعام الوليمه. فهو عقب العرس ولكن مباشره بدون تاخير. فهذا الاولى ان يؤخذ بهذا القول، لانه فعل النبي عليه الصلاه والسلام. واذا كان بالنسبه للداعي الإقامة الوليمة سنة، فبالنسبة للمدعو إجابة الدعوة واجبة. إجابة الدعوة يختلف حكمها، الداعي سنة أن يقيم الوليمة إذا أمكنه ذلك فيسن بحقه أن يقيمها، ولكن إذا وجهت الدعوة إليك فمن الواجب عليك أن تستجيب لهذه الدعوة برأي جمهور الفقهاء وأكثرهم. أكثر الفقهاء على أن إجابة دعوة الوليمة واجبة، إلا ما نقل عن بعض الحنفية وبعض المالكية أنها سنة، ولكن الجمهور على أنها فرض. وذلك لما روى الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعي إلى وليمة عرس فليجب، من دعي إلى وليمة عرس فليأتها. وأيضا في صحيح مسلم: من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. وفي رواية: فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذه الأحاديث وغيرها، الأحاديث الصحيحة الواردة في وجوب إجابة الداعي إلى وليمة العرس، من أجل ذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإجابة واجبة. وبالطبع وإن قال بعض الفقهاء كما ذكرت إنها سنة، ولكن جمهور الفقهاء الذين يقولون إنها واجبة لا يقولون إنها واجبة على الإطلاق، بل يضعون أعذارا في ممكن أن الواحد ما يستجيب إلى دعوة العرس. وتلخص هذه الأعذار: أولا، في أن تكون الدعوة لعموم الناس لا لخصوص الأغنياء. إذا تأكدت أن هذه الدعوة لم يدع إليها إلا الأغنياء واستثني منها الفقراء فلا يجب عليك الإجابة، يسقط الوجوب. ليه؟ لأن هذه يعني دعوة ما أريد بها وجه الله تبارك وتعالى، إنما أريد بها التفاخر والتباهي والتظاهر، وكل ذلك ينافي دعوة الفقراء. لو كان ما مقصود في التظاهر والتباهي كان دعا الفقراء، ولكن لأنه ما هو قصده خالص فلذلك استثنى الفقراء. ولذلك ورد في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها. بيجي واحد فقير بيخلي الفول، ليش؟ فقير، ما لك مدعو، انت امشي. ويدعى اليها من يأباها، يدعى اليها الاغنياء المترفين البطيرين، بيترددوا بيتدللوا، وهذا بيجي وهذا ما بيجي. ليش؟ لانه يعني شبعانين ومليانين، يعني ما لا يأبهون بهذا كثيرا، ويمنعها الفقراء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماها شر الطعام طعام الوليمة. فاذا كانت هذه الوليمة طعامها شر الطعام فلا يستجاب لها. خلاص سقط الوجوب عن المسلم إذا دعي إلى وليمة عرس خص فيها الأغنياء، سقط عنه الوجوب في حضورها. لا، كمان الذهاب بدون دعوة لا يجوز. لا، هذا مو وارد في الحديث الصحيح، ولكن هو لا يجوز الذهاب بدون دعوة، لأنه تعدي على مال الغير. هذا حينما يبسط الطعام يقول صاحب البيت تفضلوا، يبيح هذا الطعام للناس أن يأكلوا، هو مو داعي فلان من الناس، فهذا فلان الذي جاء بدون دعوة مستثنى من هذا الإذن في الطعام، مستثنى. ما عم يقول له صاحب البيت تفضل، ولكن حياء اللي تفضل، فلا يجوز أن يدخل بدون إذن. ثم أيضا من الأعذار التي تبيح ترك الحضور في وليمة العرس أن لا يخصه بالدعوة، يعني ما بعث لك خبر إلك أو كلمك مباشرة أو بعث لك ابنه أو بعث لك بطاقة، وإنما قال لفلان قال له تعال تفضل تغدى عندي أنت واللي بتحب، تفضل أنت ومن شئت، وهذا حب أنه يدعيك. فأنت واجب عليك تروح، واجب عليك تروح لأنك لم تخص بالدعوة. يعني الإنسان بتم لو أحب أنه يحافظ على كرامته يقول لك أنا ما دعيت بنفسي بشخصي، إنما دعيت بالتبع ما بدي يروح، هذا الحق معه، ما لا بأس بذلك أن يرفض الدعوة وأن لا يذهب، لأنه مو مدعو بخصوصي صاحب الدعوة، لا وجه له دعوة له بشخصه، ولا بعث له ابنه، ولا بعث له بطاقة، ولا فتح له تليفون، ولا بوسيل من الوسائل، إنما قال لفلان ادعو من شئت وهذا ممن شاء. لا، ما هنا يسقط الوجوب أيضا. ومن الأعذار التي يسقط فيها الوجوب أيضا إذا دعاه لغير غرض التقرب والتودد، غير غرض التحابب بين المسلمين، دعاه خوفا منه، واحد صاحب مركز قوي ويستطيع أن يؤذي الناس وينزل بهم البلاء، على حال دعي هذا لكن نكفي شره إذا دعيناه، هنا أيضا يسقط الوجوب. هذا ما لازم يروح إذا كان هيك بالشكل الذي يدعى، كما ورد في الحديث الذي يذكر علامات الساعة، وإذا أكرم الرجل مخافة شره، إذا أكرم هذا من علامات الساعة أن يكرم الرجل اتقاء لشره أو طمعا فيه، يكون في طمع بمركزه وطمع بوظيفته وكذا، فدعا أيضا يسقط الوجوب. إنما ينبغي أن يكون غرض الدعوة الحب في الله، التوادد، التقارب، الألفة بين المسلمين، إذا كان دعوة من أجل هذا فلا بأس بذلك. وأيضا من الأعذار المسقطة للوجوب كون الداعي غير مسلم، إذا كان اللي مساوي الدعوة هاي غير مسلم، أنت بالخيار إن شئت حضرت عنده وطعمت من طعامه، وإن شئت اعتذرت لا بأس بذلك، لكن يستحسن إذا كنت تطمع في دعوته إلى الله عز وجل وتحبيبه بدين الله سبحانه وتعالى، فمن المستحسن أن تستجيب ولا بأس بذلك إن شاء الله. ولقد استجاب النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة عددا من أهل الكتاب من اليهود، استجاب لدعوتهم وطعم من طعامهم، ولقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعاه خياط يهودي إلى طعامه، فذهب إلى بيته فأكل عنده خبز شعير وإهالة سنخة، يعني خبز شعير، هذا خبز شعير متى بعد ما ينخبز شوي بصير يابس، وإهالة سنخة يعني شحم له مدة طويلة أزنخ، صار ريحته زنخة، فأكل صلى الله عليه وسلم هذا خبز الشعير وإهالة السنخة توددا إليه أو تألفا لقلبه لعله يدخل في دين الله عز وجل، وهو باب من أبواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يسقط وجوب إجابة لدعوة العرس الوليمة العرس أن لا يدعوه في اليوم الأول. يعني إذا كان هذا عامل دعوة أول يوم وثاني يوم وثالث يوم أيام وبعض البعض، يعني المدايا عنده كثير جدا، يجب الإجابة إذا دعاه في اليوم الأول. والفقهاء يقولون إذا دعاه في اليوم الثاني أو الثالث يسقط عنه الوجوب، حب يروح يروح، حب ما يروح لا يروح، هو بالخيار في ذلك. وكذلك من المسخطات الأعذار المسخطة للوجوب عند الفقهاء رضي الله تعالى عنهم أن تكون هذه الدعوة مثلا فيها شيء من المنكرات أو المعاصي، فإن ذلك يسقط الوجوب، وجوب الحضور إلى الوليمة، فإنه يسقط بهذا. ليش؟ قال لأنه أيضا يعني وجود المنكر هو مخالف لأمر الله عز وجل، وحضوره استجابة لأمر هذا الرجل، فإذا تعارض هذا وذاك فأمر الله أولى بالتقديم وأولى أن لا يذهب إلى هذا المنكر. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في سنن أبي داود عن سيدنا عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجلس على مائدة تدار فيها الخمر، فهذا منكر، وكيف يجلس والمنكر بين يديه؟ قال الفقهاء إلا إذا كان يعرف من نفسه أنه إذا حضر رفع المنكر، يعرف من نفسه أنه إذا حضر هو صاحب منزلة وصاحب مكانة بين الناس وإله مهابته، إذا حضر يرفع المنكر، أو إذا حضر لا يرفع المنكر، لكنه إذا حضر وأنكر فإنه يساير ويسمع الناس كلامه ويرفع المنكر. هنا يجب الحضور، هنا يجب الحضور، إنكار المنكر ورفع لآثاره وإقرار للحق في هذه الدعوة. وأيضا مما يسقط الوجوب أن يعتذر المدعو ويقبل الداعي، يعني أنت دعاك واحد إلى وليمتك، حبيت تعتذر، تعبان مشغول أو سبب أو بلا سبب أحببت أن تعتذر وقبل الداعي قبل عذرك، خلاص سقط الوجوب في هذا. ومن الأعذار المسقطة الوجوب أيضا تعارض هذه الدعوة مع دعوة أخرى، واحد داعي باليوم الفلاني بالوقت الفلاني على الغداء وليمة عرس، رد إجا واحد تاني بعد منه بعد يوم يومين إذ ما كان إجا دعا بنفس الوقت، فهذا تعارض لا يمكنك الجمع بينهما، فأنت تستطيع أن تذهب إلى الدعوة الأولى وتترك الدعوة الثانية. ليش؟ سقط الوجوب من أجل التعارض لدعوة سابقة لوليمة سابقة. ومن الأعذار المسقطة الوجوب عند الفقهاء أيضا إذا دعاك وأنت تعلم أن في المجلس من لا يليق بك مجالستهم، يعني موجود في هذه الدعوة جماعة من الرعاة الذين لا يراعون حق الله تبارك وتعالى في أعمالهم وفي تصرفاتهم، بالدعوة ما في شيء منكر، ما في منكرات بالدعوة، ولكن أنت تعرف أن الموجودين كلهم يعني الطبال والزمار والذين يعني قد يكونون فسقاء، قد يكونون لا يراعون موضوع عدالتهم ومرؤتهم ونخوتهم بين الناس، كل هذه الأمور ما بيراعوها، وانت مالك به المقام هذا كله وتستحي أن تجلس مع هؤلاء الناس، فهذا أيضا هو عذر مسقط لوجوب إجابة هذه الدعوة، وتستطيع أن لا تذهب في هذا. نعم. ومن الأعذار المسقطة للوجوب أيضا إذا كان المدعو قاضيا، إذا كان المدعو قاضي له حق أنه ما يروح ويسقط الوجوب عنه. ليه؟ قال لأن القاضي لا ينبغي أن يخالف الناس كثيرا، إحنا منخالف بعضنا البعض لا بأس بها ذلك، ومتواضع على بعضنا البعض ونروح عن بعض، إلا القاضي، القاضي لا، القاضي له منزلة ينبغي أن يكون فيها شديد الاحتشام، شديد الاحتشام والبعد عن مخالطة الناس حتى ما يشعر الناس يشعر انه والله هم خوش بوش، وانه القاضي هذا كل ما صارت مشكلة بدقوا بابه، والله في مشكلة الفلانية قضية مرفوعة عند منا راعينا فيها فلان وراعينا فيها فلان كذا، القاضي لا ينبغي ان يتنزل الى هذا، ولا بأس ان يترفع من غير كبر، يكون مترفع عن الناس بعيد عنهم من غير تكبر. نعم. ايضا من الاعذار المسقطة للوجوب اذا كنت تعلم ان هذا الداعي محجور عليه، إذا تعرف أن هذا الداعي محجور عليه بفلات أو محجور عليه بسفه، مر معنا الحجر وقسام الحجر وكذا، إذا كان محجور عليه فأيضا يسقط الوجوب في هذا. ومن الأعذار المسقطة لوجوب إجابة الداعي أعذار الجمعة، إذا أي عذر من أعذار الجمعة إذا تلبس به المرء فإنه يسقط عنه الوجوب، يعني مثلا لو كان عنده مريض يمرضه بترك المريض تبعه بروح على العزيمة، لا يسقط عنه الوجوب. لو كان في مريض شدة المرض أو في سكرات الموت ويأنس بوجوده بتركه عم يموت، أو في شدة المرض وهو يأنس بوجوده بتركه مستوحش وبيروح إلى الدعوة، لا يبقى عند هذا المريض يؤنسه. لو كان برد شديد جدا ما بيطيقه، يعني هو بيروح على الدعوة يؤذي نفسه ما بيروح، حر شديد جدا كذلك يستطيع أن لا يذهب، هذه يعني أعذار كلها مقبولة عند الفقهاء ويحق لصاحبها أن لا يذهب ويسقط عنه الوجوب في هذا. وإذا كان يستطيع تحمل هذا العذر الذي طرأ له ف من المستحسن أن يذهب يتخطى هذا العذر الذي طرأ له ويذهب، ففي ذلك أجر وثواب في إجابة الداعي إن شاء الله تعالى. ومما يذكره الفقهاء في بحث وليمة العرس أن المدعو إذا كان صائما دعا وانت صائم فما الحكم؟ أكثر الفقهاء لا يسقط الوجوب، الصيام ما هو سبب لإسقاط الوجوب، معذر اذهب، كما ورد في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم. يعني دعيت إلى طعام روح، فصائم روح، إذا كنت صائما قال فصلي، فصلي يعني ادعو، تجلس أنت على الطعام مع الناس ولا تأكل، هن عم يأكل أنت ادعي لهم. الصلاة هي الدعاء، ما هيك في أصل اللغة الصلاة الدعاء، فتدعو الله تبارك وتعالى لهم أن يهنئهم في طعامهم وأن يبارك لهم في طعامهم وفي أهلهم وفي كذا وكذا، تدعو الله تبارك وتعالى لهم وهم يأكلون. ثم إن أحببت أن تنصرف فلتنصرف، بعض الصحابة فعل هذا، استجاب لدعوة الداعي وهو صائم فحضر ودعا لهم بخير ثم انصرف. وإن كان مفطرا فليطعم، إذا كان صائم فليدعو. حتى بعض رأيت بعض العلماء يعني يرى أنه ما بيجوز الواحد يقول اللهم صل على فلان إلا في هذه الحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان صائما فليصلي، وفي رواية فليصلي عليهم، يجلس على الطعام يقول اللهم صل على إخواني هؤلاء. لكن هذا طبعا مخالف للجمهور العلماء، جمهور العلماء يقولون بحرمة الصلاة على غير النبيين والمرسلين، ويحمل كلمة فليصلي عليهم يعني على الأصل المعنى اللغوي، يعني يدعو الله تبارك وتعالى لهم ولا يزيد على ذلك. وإن كان كما قلت في من قال بهذا أنه يقول اللهم صل عليه، يدعو الله لهم ويقول اللهم صل عليه. نعم إذا كان صائم، نعم الفقهاء يبحثون هذا ويقول إذا كان صائم هل يسن له الإفطار؟ لا يسن له الإفطار إلا إذا كان صاحب البيت يعني يسر إذا أكل وأبدى له سروره إذا طعم من طعامه، يسن له الإفطار، الأفضل له أن يفطر. وإذا لم يحب أن يفطر فله ذلك، فلو أنه تم تمسك، ولكن إذا علم أن الداعي يسر بطعامه وأبدى له ذلك فمن السنة أن يفطر فلا بأس به، ما لم يكن صومه فرضا، ما لم يكن صومه فرضا يعني قضاء ولا نذر أو كفارة، طالما أنه فرض فلا يجوز له أن يفطر، أما إذا كان سنة فيسن له الإفطار. لا مو شرط أنا عم أتكلم عن الشافعية، أتكلم مذهب الشافعية، إذا أفطر لا يقضي. لا ما هو واجب، ولكن يسن التهادي سنة، التهادي بين المسلمين بالمناسبات والأفراح والأتراح سنة من السنن، واعتاد المسلمون على ذلك، أنه إذا واحد تزوج أو ولد له مولود أو غير ذلك يأخذوا هدايا معه، فهذا من السنة، من السنة. نعم. وأخيرا أيضا يذكر الفقهاء رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب أن من السنة إذا تزوج أن يدعو الله تبارك وتعالى، كما ورد في حديث أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم بامرأة فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. ورد في حديث آخر أيضا أنه إذا دخل على زوجته يعني ليلة عرسه إذا دخل على زوجته فليأخذ بناصيتها، الناصية هي مقدم الرأس، يأخذ بناصيتها ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، وهي تفعل به مثل ذلك، كما هي بتحط يد على ناصيته وتقول مثل هذا القول اللهم إني أسألك خيره وخير ما جبل عليه وأعوذ بك من شره وشر ما جبل عليه. ومن السنة أيضا إذا دخل بزوجته أو على زوجته أن يصلي ركعتين وتأتم به زوجته، يصلي ركعتين، أنهم من يسميها سنة الزفاف يعني، يصلي ركعتين إماما وتقتدي به زوجته في هاتين الركعتين حتى يكون مطلع الحياة الزوجية إنما هو العبادة والصلاة والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل حتى يسبق الله تبارك وتعالى يسبق عليهما السعادة والتوفيق والهناءة والسرور إن شاء الله تعالى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم امنن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامنن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعواف الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.